إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطير. حسين الطير.
إن اتصال الشرف بملكوته الشعري الرحب والإخلاص بكليته إلى كل ما في الكون من حوله يجعل منه ومن تجربته ذات قابلية قصوى للاستجابة والكتابة والتأثر ومفاجأة القارئ بالجديد.
في مدرسة الأستاذ حسن الشرفي، هذا العملاق اليماني الملهم والنهر المتدفق بالعطاء الخصب، نجد أفقا مفتوحا أمام كل من يريد أن يتعلم كيف يمكنه أن يحس ويستلهم الإيحاءات والصور البديعة بطريقة الخلق الفريد، بعيدا عن محاولات إجهاد الخيال عبثا باختلاق الصور المبتذلة والهذيان المحمود.
ترمومتر الشاعر حسن الشرفي وتدفقه الشعري البديع غير المقيد بزمان أو مكان أو حدث يفسر لربما حضوره في الواقع الأدبي والإبداعي والاجتماعي من خلال
1. شعر المناسبة والحدث والموقف النقدي الثوري الوطني والقومي والإنساني.
2. شعر الأنثى بتنويعاته التي تحددها عدة عوامل، درجة التأثر وما يسمى بصدق التجربة في الموقف الباعث، المستوى الثقافي والذهني للطرف المخاطب والمستهدف بالنص، ثم نوعية المطبوعة أو المنبر الذي يحددها الشاعر للنشر.
ومن الملاحظ أن القصائد التي ينشرها الشاعر الكبير في ملحق الثورة الثقافي الأسبوعي منذ قرابة العام 96 و900 ألف هي غير تلك التي كان ينشرها في ملحق الجمهورية، ومن ثم الجمهورية الثقافية قصرا وطولا وهي غير القصائد التي كان ينشرها في الأمة لاختلاف الموضوع الباعث والقارئ المستهدف بالنص.
3. الإخوانيات والمراسلات الشعرية للأصدقاء الذين يبادلهم الشاعر مشاعر الحب والصداقة بقصائد بعضها يحمل عنوان المهدى إليه وبعضها يحمل إهداء بجانب العنوان أو في الهامش، وقد يكون ذلك الشخص أو الصديق جزءا من النص ورموزه الأماكن الأزمنة، وقد يكون جزءا من السياق العام الفكري للقصيدة، وقد يهدي الشاعر القصيدة لأكثر من شخص كما في قصيدة جواب رسالة المهداة إلى عبد الوهاب الشهاري وإبراهيم الحضراني وعلي عبد الرحمن جحاف، والقصيدة موجودة في المجلد الأول صفحة 206 وقصيدة سماء وأرض في المجلد نفسه، تضمن مرثاة إلى الشعراء أبو القصب الشلال وعبد العزيز البغدادي ومحمد المنصور.
4. القصائد الموجهة للشعراء ترتبط غالبا بحدث معين أو موقف عن مستوى ونوعية العلاقة والمعرفة الشخصية والحضور الإبداعي، وهذه الخصوصية التي ينفرد بها أو يكاد شاعر كحسن الشرفي وفي مثل مكانته تكشف عن إنسانية الشاعر ودماثة أخلاقه، وتذهب بالقصيدة لديه مذهب الرسالة الشعرية وتجسيد فلسفة في مشاعية الفن وكسر حواجز الأيديولوجيا واختصار الغياب الحسي والمكاني، وتمثل شكلا من أشكال الاتصال داخل الخطاب الشعري، يوسع الشاعر من خلالها دائرة القراء للشعر ومحدثا بذلك اختراقا في أوساط اجتماعية وإيديولوجية مختلفة، متجاوزا بذلك الشعور بالعزلة المضروبة حول المبدعين الكبار وهو في طليعتهم. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن استقرار الشاعر في مدينة المحابشة لأكثر من 30 عاما بعيدا عن العاصمة صنعاء وأدبائها وشعرائها وصحفها، قد أسهم في ذلك الميل إلى اعتبار القصيدة الشعرية شكلا من أشكال الاتصال بالآخرين، تعلن عن وجود الأنا الشعرية الفاعلة إلى عناية الشاعر بإضافة الإهداءات واللصوص الموازية، والحرص على إثبات الزمن ومكان الكتابة في معظم النصوص الشعرية التي أبدعها.
التجربة الشعرية الفنية الممتدة للشاعر حسن الشرفي تنبني على إحساس الشاعر بالمتغيرات من حوله في الوطن والعالم، وتستجيب لقدرة هائلة بداخله على الكتابة من غير تصنع. فهو من حيث التصنيف النقدي العربي القديم للشعراء ينتمي إلى فئة الشعراء المطبوعين الذين تأتي القصيدة لديهم تلقائية دونما ميل إلى التصنع والصناعة، وإنما هي وحدة فنية واحدة، دفعة كيانية تطلقها المخيلة إلى فضاء الورق، تعانق حياتها وصيرورتها وتترك بصمتها الخاصة بالشاعر.
إنه الشاعر الكبير الأستاذ حسن عبد الله الشرفي يناغي ليل القصيدة وقصيدة الليل في انسجام ممعن مع مخيال الشاعر المحب والمحب الشاعر في محاولات الحفر الفني الأنيق في أسلوبه الإبداعي وملامح التجربة الكبيرة التي يتحكم عليها الشاعر الشرفي بكثافة إنتاجه وغزارة تدفقه وتكامل تنوعه من فصيح وتفعيلة وشعر غنائي وشعبي.
وللقصيدة الشعبية جمالية مضافة، يدرك الشاعر فيها تجربته الغنية، المدى المحدود الذي يمكن لتجربة شعر الفصحى أن يخترق رأسيا وأفقيا جمهور القراء، كما يدرك الشرفي بحكم النشأة والعيش الطويل في الريف والاتصال بروح الإنسان البسيط وغنى تجاربه الحياتية ما تمثله القصيدة الشعبية بتلويناتها المختلفة وإمكاناتها، مما أمكن للشرفي استثمار جماليات لغتها البسيطة وأفكارها ورؤاها وصورها الباعثة على الدهشة. من هنا كانت قصائده الشعبية التي يسميها العامية، التي يمثل قسم منها تجارب شعرية حوارية مع شعراء آخرين معروفين ومغمورين، تتصل وثيقا بشؤون الإنسان والوطن والعلاقات الإنسانية والاجتماعية وغير ذلك، مما ينهض به الشعر في مستواه الشعبي النابض بالحياة.
لقد أمكن للشاعر حسن عبد الله الشرفي أن يكون عنوانا وعلامة في الشعر الشعبي مثل ما هو الحال في الفصيح، وكثير من قصائده الشعبية ذات الميل العاطفي والاجتماعي والسياسي تسربت إلى وجدان الناس وذائقتهم، ومنها ما تم تلحينها وغنائها.
وكان ملحوظا تجنب الشاعر حسن الشرفي تضمين قصائده الشعبية في مجموعاته الشعرية الأولى من الغابة،
ألوان من زهور الحب،
أصابع النجوم وأحلام الشواطئ،
سهيل وأحزان الحق،
عدا القليل منها.
وقد فسر الأمر الشاعر حسن الشرفي تفسيرا ظريفا بقوله إنه يخاف على شعره الفصيح من قصائده الشعبية التي لقيت استحسان مختلف القراء والأصدقاء المقربين، بل ومجاهرة البعض بتفضيلها على القصيدة الفصحى لديه. من ذلك المنطلق وحرصا من الشاعر على عدم الجمع بين شعره الفصيح والعامي، عمد إلى إصدار النوع الأخير منفردا في مجموعتين شعريتين في عامين متتاليين 2001 و2002، وهما
أقواس علان واحد
وأقواس علان اثنين،
وفي حرص الشاعر على صدورهما بخطه الأنيق، مفتحا بذلك مسلكا فنيا وجماليا يفيد من الشكل البصري للخط، وعاد لإصدار معظم قصائده الشعبية في المجلد السادس من الأعمال الكاملة عام 2005، وفيه معظم قصائده الشعبية.
الشاعر الشرفي لا يتردد في مقدمة مجموعته الشعرية أقواس علان من أن يسجل اعترافا يدين فيه لهذا اللون الشعري المعروف بالشعبي بتشكيل الفطرة الشعرية الأولية لديه. يقول الشرفي في مقدمته:
وبعد تجاوز بعض الإشكالات في الوعي وصلت إلى قناعة تامة تقول إن أركان الوجود خمسة: الحب،
البحر،
المطر،
المرأة،
الشعر والشعر.
والشعر أولا،
الشعر والشعر أولا، ومع الشعر بالعامية
بالات،
مواويل،
مهاجل،
رزفات.
كانت البداية حين ارتبطت بالطبيعة وبالمراهقة بتلك العلاقة التي لاحت في شاعريتها البكر في المرعى في يوم مشمس بعد مطر صيف خصب الزرع والضرع بين النخلة والعنكود.
إن مراكمة التجربة وبنائها ينم عن وعي بالشرط الثقافي القائم، فصمت الشاعر عن النشر من عدمه واختيار المطبوعة والوسيلة وكثافة الغموض الشعري من عدمه في النص ترتبط بذلك الوعي الذي لا يغيب عن الشاعر، بل تؤكد موقفه السياسي والاجتماعي والوطني في سياق معين يفسر مثلا جمع عدد معين من القصائد وإصدارها تحت عنوان
الهروب الكبير.
وكان ذلك عام 1996، وفيه جمع معظم قصائد فترة ما عرف بالأزمة السياسية التي انتهت بحرب 1994.
له الكثير من القصائد السياسية ذات الطابع الرمزي، ولعل من أشهر ما كتب في هذا الجانب قصيدة
أخي الحصان،
التي يرى بعض النقاد أنه اقتبس العنوان من رواية الكاتب البريطاني جورج أولير مزرعة الحيوانات 1945، قصة سياسية رمزية على أسلة الحيوانات، حيث تشتغل عائلة الحصان وتكدح في المزرعة ثم يجني حصاد العمل الخنازير بنياشينهم العسكرية يرمز بهم الكاتب إلى قادة الحزب والدولة في العهد السوفيتي الشيوعي، يستثمرون عرق الحيوانات الكادحة لبناء أمجادهم الشخصية في الحكم تحت شعار العدالة والمساواة للشعب. والرواية تم إخراجها أيضا كفيلم كرتوني عالمي.
وقصيدة الشاعر الكبير حسن الشرفي أخي الحصان 1997 ميلاديا حسب رأي الدكتور عبد المنعم الشيباني نسخة مقلدة بإسقاط سياسي جديد وسياق جديد لرواية الكاتب البريطاني جورج أوريل مزرعة الحيوانات، تناص فكري وشعوري أو توظيف شعري سياسي.
مر عام وشهور أربعة وأنا مثلك خلف المزرعة، غيرنا يأكل منها ما اشتهى من ملذات الفصول الأربعة. أي إبداع تراني؟ قلته: أنت أدرى باتجاه المطبعة. بابها العالي بعيد الصوت في لغة الوقت إذا جئت معه. مر عام في مهب الريح يا صاحبي بالخيبة المتسعة.
مر عام وشهور جغرفت وطنا رخوا كبطن الضفدعة، أنت والإسطبل فيه وأنا والصناديق بقايا زوبعة. أخذ الفنجان فيها دوره مطمئنا في غياب الصومعة. أينا كان عظيم الذنب في زفة زجت بنا في مضيعة.
صنفتني موجة عارمة يومها ثم رمتني قوقعة صنفتك الرمز حتى وصلت فرأت منك حمارا إمعة يا حصان الذات إن عدت إلى مثلها وطفتني بالبردعة مر عام وشهور أربعة والزوايا للخبايا مشرعة أتملاها رصيفا ذاهلا وزقاقا يتحسى وجعة والزنابير ولا أدري لمن تتحرى كالدبا مندفعة البيوت البيض كثر ولها في الحواري بصمات موجعة.
صحت يا حارسها العالي متى تختفي تلك الوجوه البشعة أنت في برج بلا أجنحة وهموم الناس حبلى مرضعة وحدك القادر أم تمنحها راحة الأمن وأحلام الدعة لا تصدق من يراؤونك أو من يلوحون بصفر الأقنعة
ينبغون القات والقانون لا فرق حسب العادة المتبعة يلهفون الأخضر المسؤول في صفقات سهلة ممتنعة يلذي في الآخر المرقى لقد وجدوها سنوات ممتعة لم تكن خيراتها إلا لها في الطحين الجم أو في الجعجعة في دمي صوتوني وفي حنجرتي أتمنى صادقا أن تسمع مرعى وشهور أربعة وزنها مستنقع مستنقع مستنقع.
في مناهج النقد ونظرياته الغربية الجديدة يعرفون النص الأدبي بأنه نص مفتوح لا نهاية له ويقولون أن النص صدى لما كتب قبله من النصوص وأن أي نص مكتوب في زمن معين هو امتداد وتتمة لنص ما في زمن ما يفهم من هذا غياب أو أي تفرد أو امتلاك للنص الأصلي حسب منهج الفكر النقدي الجديد.
والوزن أو البحر لقصيدة الشرفي لا يخفى على كل دارس ومتخصص أو عاشق للأدب العربي والأندلسي بشكل خاص هو من وزن وبحر قصيدة ابن زيدون الشهيرة إلى محبوبته ولادة بنت المستكفي في الأندلس يودعها ولكن بتوظيف وسياق مختلف فهي موشحة سياسية لا أندلسية غزلية كموشحة ابن زيدون إلى ولادة التي مطلعها ودع الصبر محبا ودعه هائم في سره ما استودعه.
ويبدو جليا تأثر الشرفي بسمات الجو النفسي لموشحات ابن زيدون ومنها الموشحة والمعلقة الغزلية العتابية الشهيرة
أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لبيانا تجافينا
وكذا موشحة لسان الدين بن الخطيب
جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي.
هناك تناص في الشكل لبعض أبيات قصيدة الشرفي مع تلك الموشحات المذكورة من مثل الشطر الأول للبيت الثالث للشرفي
عثر الحظ بنا حين مضى على وزن غارت الشهب بنا أو ربما
من موشحة لسان الدين بن الخطيب المذكورة آنفا
ومثل ما كانت ثورة الشاعر حاضرة منذ تفتح وعيه على أحداث 62 و900 و1000 برؤيته السياسية تحضر ثوريته كذلك في الأحداث التي يمر بها اليمن منذ ابتداء الربيع العربي الذي يرى الشرفي أنه أي الربيع العربي بدا وكأنه الحلم المنتظر فتساقطت في سبيله رؤوس وعروش ما كان في حسبان أحد أن تسقط وقد كان كذلك حتى دخل على الخط من يعملون لحساب الفوضى الخلاقة أو الشرق الأوسط الجديد أو سايس بيكو الثانية فشاخت الساحات وتجمد المشهد ودخل الجميع خيمة شتاء قارس ووجدت القصيدة نفسها في هذا الواقع العدمي لكن القصيدة تصمت ولا تموت.
وفي ظل العدوان السعو أمريكي على اليمن، يعتبر الشرفي الحياد الذي يختبي خلفه بعض المثقفين أنه ادعاء مدفوع الثمن. ففي حوار أجرته معه صحيفة لا يقول:
العدوان يذبح كل شيء في هذا البلد ويدمر ويحرق الأخضر واليابس، وتقولون لي هناك من يجنح إلى موقف الحياد؟ ادعاء الحياد في هذه المحرقة هو ادعاء مدفوع الثمن، وسيأتي الزمن ويكشف كل صفقات المكيدة.
ومن أشهر قصائده في هذا المجال قصيدة كتبها ليلة الأربعاء 25 من مارس 2015 بعنوان أيها الجبناء.
دك الجبال وزلزل القيعانا، هيهات أن نستشعر الإذعانا، أنتم بقوتكم ونحن بضعفنا، وغد لمن لم يخذل الميدانا، تستجلبون البغي من أقطارها وتجيشون الغدر والعدوان.
لما لا يكون القدس من أهدافكم حتى يراكم جرحه شجعانا، العار أنتم والفضيحة طبعكم، فسلوا الزمان وراجعوا البرهانا، والعيب في شعب الجزيرة أنه ما عاد في أخلاقه إنسانا، ألف الضراعة كالعبيد فما نرى إلا النياق الجرب والبعرانا.
أنا لست من أحد، أنا من موطن عشق الهدى وتشرب الإيمان، وجد العداوة تستبيح وجوده لكنه سيجيبها بركانا، خسئت عروبتكم وقبح دينكم دينا أطاع الشر والشيطان. أنا لست من أحد، أنا من أمة داست بطهر نعالها الأوثان.
وغدا ستعلم أسرة الفحشاء من منا ومنها قد يلوح جبانا، عميت بصيرتها فظل يقودها من ينهب البترول والنسوانا، واسأل مواخير البغايا إنها أدرى وسل عن بيته سلمانا، من لا يدافع عن كرامته وعن حرماته أبدا يعيش مهانا.
ها نحن يا ربي ظلمنا عنوة، وبك انتصرنا منطقا ولسانا، صنعاء والمدن الحبيبة والقرى صارت على كتف الرياح دخانا، ما ذنبها ما جرمها؟ يا أمة في المشرقين تساند الطغيان، لكننا سنخوضها ببسالة يمنية لا تقبل الخذلان، ونقول للدنيا وللأخرى هنا من لا يهون مكانة ومكانا.
القصف وحدنا وجمع شملنا حتى غدونا للفدا بنيانا، لا فرق بين الأهل في مران أو رتبان أو بيحان أو خولانا، الكل من شم الأنوف فلا ترى إلا أباط الضيم والفرسانا.
أهلا بها حربا نخوض غمارها، والله من نرضيه والقرآن. أهلا بها حربا تقربنا إلى هدف يحقق في الوجود منا.
أخيرا والكلام للدكتور عبد المنعم الشيباني، أوافق النقاد والمتخصصين والأكاديميين أن الشاعر حسن الشرفي أجمل من كتب بعد البردوني شعر العمود بروح التناصي مع القديم وبسياق التوظيف الجديد وبمضامين شعرية أجد.
والشرفي نفسه يتحدث عن تقاسمه الشجن مع البردوني بقوله: أنا والبردوني صوتان شعريان لكل منهما حنينه وأشواقه، وربما تقاسمنا بعض ملامح الشجن بفعل التوحد المكاني والزماني، لكن ذلك لا يعني تماهيا شعريا بيننا بأي حال من الأحوال.
عباقرة الفكر والأدب.
رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطيب.